ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. مرت آيات سورة آل عمران على الحديث على ولادة السيدة مريم عليه السلام، ثم على ولادة سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم على بعثة سيدنا عيسى وكيف أرسل الله تعالى له دليلا إرشاديا ليهدي من وراءه. وتلقى أتباع سيدنا عيسى نبوة سيدنا عيسى والدليل الإرشادي الذي أرسله الله تعالى معه بأحد طريقين، فمنهم من آمن بالله ربا وأطاع سيدنا عيسى عليه السلام وهم الحواريون، فأثنى الله تعالى عليهم ومدحهم وأعطاهم رتبة عالية. لكن طائفة أخرى من بني إسرائيل كفرت بما جاء به سيدنا عيسى، ولم تؤمن بالله تعالى، ولم ترد أن تتبع الدليل الإرشادي، فذمها الله تعالى في القرآن الكريم. ثم إن القرآن الكريم توجه إلى المؤمنين، إلى أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى أن يتقوا الله حق تقاته وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون. ثم دعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال بأن هذه الأمة إنما صارت خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثم تحدث القرآن الكريم عن من سيعوقك في طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اليهود ومن لف لفهم. فأنت تسلك في درب الهداية، في درب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما تتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، عندما تتبع الدليل الإرشادي الذي نزل به سيدنا جبريل على رسول الله القرآن الكريم، سيأتي من يعترض طريقك من اليهود أو ممن يفعل أفعال اليهود ويعمل أعمال اليهود، ولا يرضيهم أن تكون الهداية عامة في هذه الأرض، وتشتد عداوة أعداء الدين إلى أن يصلوا إلى محاربة المسلمين. فالحديث الآن، جاءت الآيات وصلت للحديث عن غزوة أحد وغزوة بدر، ذلك لأن الكفر ملة واحدة، ولأن عادة أهل الضلال منذ أن وجدت هذه الأرض وإلى أن يبث الله تعالى الأرض ومن عليها واحدة. أهل الضلال لا يريدون لأهل الخير أن ينشروا الخير، أهل الفساد لا يريدون لأهل الصلاح أن ينشروا الخير، فهم يعادونهم بالكلام ويعادونهم بالأفكار، يرسلون في طريقهم الشبهات ويرسلون في طريقهم الشهوات، يشعلون هذه الأرض بالفتن ويشعلونها بالشهوات لتضطرم في قلوب المؤمنين، يريدون أن يصدوهم عن درب الله تعالى، حتى إذا تمادى بهم الأمر وما استطاعوا أن يصدوا المؤمنين بالكلام وما استطاعوا أن يصدوهم بالشبهات وما استطاعوا أن يصدوهم بالشهوات، أعلنوا عليهم حربا. وهذا ما جرى في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما جرى مع الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يجري على الأرض اليوم، وما سيستمر إلى يوم القيامة. الصراع بين الحق والباطل دائم. لذلك أيها المؤمنون، أيها المتقون، كونوا على استعداد، استعدوا عقليا واستعدوا إيمانيا واستعدوا فكريا واستعدوا بدنيا، واجمعوا ما استطعتم من قوة من أجل مواجهة الذين يريدون أن يعترضوا طريقكم في نشر الخير. قال الله تعالى في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الحديث عن غزوة أحد، ذلك لأن قريشا عندما انكسرت في غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، قررت أن تعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم في العام القادم لتستأصل شأفته في المدينة وتستأصل شأفة الإسلام والمسلمين. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن قريشا حاصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة طيلة حياته، أنها ناصبته العداء طيلة حياته في مكة، أنها قتلت أصحابه، هجرت أصحابه، شردت أصحابه، عذبت أصحابه، استهزأت بالنبي، أشاعت الأراجيف، والنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة المكرمة صابر يدعو أصحابه إلى الصبر، لا يريد أن يواجه الصدام بصدام، لا يريد أن يشعلها حربا، حتى وصلت المطاف بقريش إلى أن أخرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بلدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم فضل أن يهاجر ويترك بلده، وقد التفت إلى مكة كما تعلمون وقال: ما أطهرك من بلد وما أحبك إلي من بلد، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. والصحابة لما خرجوا من مكة إلى المدينة أصابهم المرض، لأنهم فقدوا دورهم وأهلهم وأماكن عملهم. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من أجل أن لا تشتعل حرب. الآن قريش لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. كانت غزوة بدر، وسنأتي عليها بعد قليل، الآيات ستأتي عليها، وانكسر فيها الكفار وخسروا، فلما قرروا بعد سنة أن يأتوا إلى محمد من أجل أن يقاتلوه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه واستشارهم، قال: قريش تجمع لنا العتاد وتجمع لنا العدد وهم قادمون إلينا، ما رأيكم؟ قوم منهم قالوا: يا رسول الله نخرج إليهم قبل أن يدخلوا المدينة ويقتلوا نساءنا وأطفالنا، وحتى لا يروا منا جبنا. الشباب هكذا قالوا، وبعض الصحابة قالوا. الكبار من الصحابة من المؤمنين قالوا: يا رسول الله نبقى نحن في المدينة لا نخرج، نحاربهم، يعني يتفرقون بين شوارع وحارات المدينة ويقتلهم رجالنا ونساؤنا وأطفالنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه أن يقيم في المدينة، لكن وجد بأن هناك عددا لا بأس به يريد الخروج، فقرر أن يخرج، فخرج باتجاه جبل أحد. وهناك في الصباح خرج من المدينة المنورة باتجاه جبل أحد، وراح يقيم أصحابه في مواقع قتالهم. قال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك، يعني خرجت في الصباح الباكر خارجا من بيتك وأهلك باتجاه مكان أحد، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تنزل المؤمنين في المقاعد الذي سيقاتلون فيها، والله سميع عليم، يسمع ويعلم ما يجري معكم. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرماة، وضع 50 من الرماة على الجبل، وقال لهم: أنتم تبقون في هذا المكان، ولو رأيتمونا ركبنا ظهور القوم لا تغادروا مكانكم، وإذا رأيتموهم كانوا علينا لا تغادروا مكانكم. وأقام أصحابه في باقي المكان. كان عدد الصحابة 1000 مقاتل. بينما كان عدد قريش ومن جاء معها 3000 مقاتل، وقريش معها 3000 من الرواحل، ومعها من العدد من الأفراس كمان كثير، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان العتاد عنده قليل. قال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه أحد، خرج معه عبد الله بن أبي بن سلول، وكان هو رأس المنافقين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هذا أظهر إسلامه لكن في باطنه نفاق. لما خرج النبي، عبد الله كان رأيه أن لا يخرج، أن نبقى في المدينة. فقال لأصحابه، قال: على ما نخرج ونقتل؟ ثم محمد لم يطع رأيي وأطاع رأي غيري، لذلك أنا سأرجع. فرجع هو و300 معه، انسحب من الجيش، الجيش كان 1000، فانسحبوا 300 واحد من القتال. الآن هناك مجموعتين من المؤمنين حدثتهم أنفسهم بالرجوع، فقال الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. أن تفشلا يعني أن تخافا وتضعفا وترجعا عن نصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه أخي كيف نحن بدنا نقاتل 3000 رجل وهلأ انسحب منا 300 صفينا 700 رجل؟ فالله عز وجل قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. الطائفتان بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس. في البخاري عن جابر قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل: والله وليهما. فهمت هاتان الطائفتان أن ترجعا، لكن الله عز وجل ثبت قلوبهم على أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونوا معه، ولم يرجعوا وبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لأن المنافقين راحوا يشيعون الأراجيف، كيف بتكون تقاتلوا أنتوا 700 واحد صفيتوا بتكون تقاتلوا 3000؟ ثم قريش جمعت من المال وجمعت من العتاد الشيء الكثير، وأنتم ما عندكم شيء كثير. فالله عز وجل قال للمؤمنين: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة، أريد أن أقف شيئا عند هذا المقطع من الآية لأنتقل إلى متابعتها فيما بعد. في هذه الحياة نمر جميعا بشدائد، نحن الجالسون في هذا المكان، نحن السامعون لهذا الدرس، كلنا، كل واحد منا عنده شدة تقعده أرضا. بس الله عز وجل طمأنك، قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. 700 كيف بدهم يقاتلوا 3000؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. معاشي 60,000 سوري، كيف أنا بدي أتزوج وأفتح البيت؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أخي، في واحد يدعوك إلى الخير وفي 100 يدعونك إلى الشر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أخي، البحث عن الرزق الحلال في هذا الوقت صعب جدا. 50 عرض إجاني بالحرام وعم دور على الحلال ما عم لاقي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نحن على التحقيق أيها الإخوة، الذي يقوم بشؤوننا والقائم بأمورنا هو الله عز وجل. قلبك الذي بين جنبيك الذي يحركه ربك، رئتك وحركة نفسك الذي يحركها ربك، نبضات عروقك الذي يحركها ربك، السيالة العصبية التي تجري في بدنك الذي يحركه ربك، الماء الذي نشربه الذي يسوقه لنا ربنا، الفاكهة التي تثمر الآن والزروع والنبات الذي يخرج الآن الذي ينبته ربنا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نحن أيها الإخوة مأمورون كل منا أن يسعى بجوارحه ما استطاع، لكن كن على يقين وعلى ثقة أن الفعال في هذا الكون هو رب العالمين. اجعل قلبك مرتبطا بربك، وإن كانت جوارحك تسعى في هذه الحياة الدنيا. يا شباب، لا تخافوا جوعا ولا فقرا ولا قلة ولا عدم زواج ولا عدم تيسير لدار. أنت عليك أن تسعى ما استطعت بجوارحك، ودع قلبك موصولا بربك، وهذا هو التوكل، أن تتحرك الجوارح في العمل لكن أن يبقى قلبك مطمئنا بأن الله عز وجل هو المعطي. قالوا التوكل على 3 درجات. فالدرجة الأولى المتوكل يثق بالله تعالى كثقة الخصم بوكيله. أنت مرات بيكون في عندك خصومة بالمحكمة، بتحط وكيل عنك، بتحط محامي، وأنت تثق بهذا المحامي. هذا المحامي هو بينزل عنك، هو بيترافع عنك، هو بيدافع عنك، وهو بيحاجج عنك، وبيخبرك بعدين شو صار معه. فأدنى درجات التوكل أن تثق بربك كثقة الخصم بوكيله. بس هذه الثقة ليست ثقة كاملة، لأنك أنت بتقول له لهذا الوكيل للمحامي خبرني كل أسبوع شو صار معك، كل جلسة شو صار معك، هات فرجينا، حكينا شو صار بالجلسة، تقترح عليه اقتراحات، والله أستاذ يا ريتك تعمل هيك، يا ريت نقدم الورقة الفلانية، يا ريت نغيب الجلسة القادمة أحسن، يا ريت نطلب استدعاء شاهد فلاني، بتقترح. على كل إن أنت تبقى يعني على ثقة من هذا الوكيل. أدنى درجات التوكل أن تثق بالله ثقة كثقة الخصم بوكيله. لكن الدرجة الأعلى من التوكل أن تثق بالله ثقة كثقة الطفل بأمه. الطفل يلي عمره 2 شهر كيف ثقته بأمه؟ كل الغذاء من أمه، كل الحماية من أمه، كل النصرة من أمه، من دون أي اعتراض ما بيعترض هو على أمه، ولا يشك للحظة بأن هذه المرأة ستؤذيه. إذا فرح فمرجعه إلى أمه، وإذا حزن فمرجعه إلى أمه، وإذا جاع فمرجعه إلى أمه، وإذا أراد نظافة فمرجعه إلى أمه، وإذا أراد لهوا فمرجعه إلى أمه. فالثقة الأعلى أن تثق بحضرة الله تعالى، ولله المثل الأعلى، ثقة كثقة الطفل الرضيع بأمه. يا أخوان، أنتوا عنكم هذه الثقة بالله عز وجل؟ إذا ضاقت عليك الأمور المالية تثق بالله كثقة الرضيع بأمه، ما تخاف، ما تخاف، لأن الله عز وجل أرحم بك من الأم بولدها، سيعطيك وسيكفيك وسيأويك وسينصرك. أنتوا يا أهل أحد، أنتوا 700 ستقاتلون 3000، هل لكم ثقة بالله تعالى كثقة الرضيع بأمه؟ تنصره وتحميه وتؤويه. أعلى درجات التوكل قال أن يكون توكلك ثقة بالله تعالى كالميت بين يدي غاسله. هلأ الميت بين يدي غاسله لا له قرار ولا له إرادة ولا له أمر ولا له نهي ولا له اعتراض، بقلبه يمين بقلب، يسار بقلب، فوق بجلسه بجلس، صب عليه الماء الفاتر يقبل الماء الفاتر. قال يصير العبد بين يدي ربه، قال كالميت بين يدي غاسله. ومن هنا عرفوا التوكل وقالوا إنه انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف يشاء. نحن مطلوب منا يا أخوان كل واحد بيناتنا أن يكون قلبه بين يدي ربه منطرحا. إذا أعطاني الحمد لله، إذا منعني الحمد لله، إذا عافاني الحمد لله، إذا أمرضني الحمد لله. والله أنا أعرف إخوة منكم ومن غيركم وأنتم تعرفون، سبحان الله، ينزل به بلاء شديد شديد شديد، هو من الحمد والشكر والثناء على الله كأنه أعطي نعما، عنده شكر لله ورضا بأمر الله تعالى وبقضائه، تشعر بأن اعتماده وتوكله مطلق على حضرة الله تعالى. واحد من الأعراب كان عنده واد من الإبل، نزلت بهذا الوادي من الإبل آفة فماتت الإبل أو جربت وأصيبت بمرض شديد. جلس، جاء رجل ليعزيه فأنشد يقول هذا الذي نزلت به الآفة والفاقة نزلت بإبله والإبل أنفس أموال العرب. قال لا والذي أنا عبد من خلائقه، والمرء في الدهر نصب الهم والحزن، ما سرني أن إبلي في مباركها وما جرى من قضاء الله لم يكن. والله أنا ما أحب أن يقع إلا ما أمر الله تعالى، ثقتي بالله مطلقة. أحد الأخوة كان يحضر معنا توفاه الله تعالى، عنده ابن عمره 30 سنة أو 35 سنة، وعنده مجموعة أبناء آخرون. لكن هذا الولد أذكى الأولاد وأنجب الأولاد وأجمل الأولاد وأبر الأولاد. هو وراجع من بيروت راكب سيارته بحادث سيارة مات. ذهبت إلى العزاء أنا وكم أخ من الحاضرين، وأنا ذاهب كنت أبيت في نفسي شو بدي إلا والله شيء صعب، يعني أب وهو الأب طاعن في السن والأب يدخر أبنائه لسنه الكبير، وإذ بالله عز وجل يأخذ منه أنجب أولاده وأحسن أولاده وأبر أولاده وأذكى أولاده وأجمل أولاده. كنت أبيت في نفسي شو بدي أقول هلأ، ما الكلمة؟ لما دخلنا وهو واقف يسلم على الداخلين ابتسم لنا ابتسامة والله يعني أنا تفاجأت بها. دخلت ألقيت كلمة خرجت، لما خرجت كان معي إخوة وكان معنا كمان في شيخين آخرين، خرج معنا إلى باب الصالة قال لنا إذا صليتم اليوم قيام الليل وكنتم سجودا بين يدي الله تعالى فقولوا له إن عبدك فلان راض عن قضائك وقدرك. لولو لالله أنا رضيان، ثقة بالله تعالى مطلقة، الله مو هيك بده، هو الفعال هو الكبير هو المعطي هو المانع، هو أراد فالخير في إرادته، هو منع فالخير في منعه، هو عافى فالخير في معافاته، هو أمرض فالخير في إمراضه. ثقة كثقتي أو كما يتقلب الميت بين يدي الغافل. كتب الفيروز أبادي حديثا عن التوكل فقال إن طلبتم النصر والفرج فتوكلوا على الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوكل، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على التوكل، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. إذا تلي القرآن عليك أو تلوته فاستند على التوكل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا طلبت الصلح والإصلاح بين قوم لا تتوسل إلى ذلك إلا بالتوكل، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا كانت الهداية من الله فاستقبلها بالشكر والتوكل، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذا خشيت بأس الشيطان فلا تلتجئ إلا إلى باب الله تعالى، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن شئت أن تنال محبة الله فانزل أولا في مقام التوكل فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كما ترون يا أخوان نحن على التحقيق ضعاف بأنفسنا لكننا أقوياء بالله تعالى. أنت فقير بذاتك لكنك غني بالله تعالى، أنت جاهل بنفسك لكنك عالم بالله تعالى. لذلك احذر أن تعتمد على نفسك ولو بطرفة عين. من أجل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. نصيحة أيها الإخوة، لا يتكلن أحدكم على ذكائه ولا على ماله ولا على علمه ولا على تدبيره ولا على علاقاته الاجتماعية، فإنه من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عزه ذل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ذل ولا ضل. نصيحة في كل عمل تعملونه اجتهدوا بطاقتكم البشرية في جوارحكم ما تستطيعون، لكن اجعلوا قلوبكم منطرحة على باب الله تعالى. هكذا علم الله تعالى المؤمنين من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أن يفعلوا، فقال لهم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا احذروا أن تخالفوا أمر الله وأمر رسوله وترجعوا عن أمرهما والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة تتذكروا يذكرهم بما جرى معهم قبل عام يوم بدر كنتم 300 وكان المشركون 1000 ونصركم الله تعالى عليهم كنتم قلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين الله عز وجل أردف أو أنزل ملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر 1000 ملك ثم 3000 ملك ثم 5000 ملك بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين مسومين يعني معلمين الملائكة التي نزلت في بدر كانت تضع لفة بيضاء وقد أرسلت عزبة ما بين أكتافها رآها الصحابي أرسلت طرفة اللفة لذلك أنتم ترون الآن كثير من مشايخ حلب هكذا يلفون اللفة بيجعل اللفة دائرة ويرسل آخرها طرفها ما بين كتفيه ملائكة بدر هكذا كانت علامتهم أنزل الله تعالى 5000 من الملائكة مسومين ثم قال الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا قتل عدد من الكفار أو يكبتهم أو يغيظهم فينقلبوا خائبين ثم ختمت الآيات ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ذلك لأنه بغزوة أحد كما تعلمون الرماة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا الجبل أول المعركة كان النصر للمسلمين لكن لما الرماة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبت الدائرة على المؤمنين فكان أن كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم السفلى اليمين وكان أن ردت رجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان أن سقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة وما خرج منها إلا بمعونة الصحابة وأشيع بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كيف يفلح قوم أسالوا دم نبيهم على الأرض فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون إذا أراد الله أن يتوب سيتوب فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا من هؤلاء الكفار سيتحولون إلى مؤمنين وبالفعل سيدنا خالد بن الوليد الذي كان هو سبب انتصار الكفار فيما بعد صار سيف الله المسلول ثم ختم القرآن ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم أيها الإخوة ما استطعتم أن تجعلوا قلوبكم معلقة بربكم معتمدة عليه ذاكرة له افعلوا الذي يعينكم على التوكل وينصركم على أعدائكم ويخرجكم من مآزق حياتكم هو رب العالمين إذا صحت إنابتكم إليه الذي يجعل قلبك موصول بحضرة الله الإكثار من ذكر الله تعالى وصحبة المتوكلين على الله عز وجل والانضباط بأمره فما استطعتم أن تكثروا من الذكر افعلوا وما استطعتم أن تصحبوا الصالحين افعلوا وما استطعتم أن تأتمروا بأمر الله وتنتهوا عن نهيه افعلوا لنكون إن شاء الله تعالى ليكون لنا النصر على من عاد الإسلام والمسلمين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين